بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. قال المصنف: الركن الرابع في كيفية اللعان، ولا يصح إلا عند الحاكم أو من ينصبه لذلك، بمعنى إن اللعان لا يقع صحيحا إلا إذا وقع صيغته من قبل الزوجين عند الحاكم، والمراد بالحاكم هو الإمام الشرعي. هذا كلامنا في عصر حضور الإمام، لابد أنه صيغة اللعان تقام عند الإمام في عصر الحضور، ويسمى بالحاكم أو السلطان أو الإمام الشرعي أو من ينصبه لذلك، أي الحاكم العام اللي نصب الإمام، أو الحاكم الخاص اللي نصب لخصوص قبول اللعان، لأن الإمام إلى نائبان له، مرة ينصب نائب عام في جميع شؤون القضاء والحكم، ومرة ينصب نائب خاص بخصوص اللعان مثلا. كما يستفاد من النصوص بأن اللعان هو حكم من حكومة الإمامة أو منصب من مناصبه، فلا يمكن الحكم به إلا للإمام أو من ينصبه لذلك، سواء كان حاكما عاما لمطلق القضايا والأحكام أو لخصوص اللعان فيسمى بالنائب الخاص. هذا يسموه قاضي التنصيب. أحيانا النائب اللي ينصب الإمام يسمونه قاضي التنصيب. نعم. ولو تراضيا برجل من العامة فلاعن بينهما جاز. إذا الزوجان في عصر الحضور طلبوا التحكيم من رجل من أهل العامة، ومعنى العامة أي طلبوا رجل فقيه مجتهد جامع للشرائط، والمصنف سماه بالعامة أي مأخوذ من العام في قبال منه النائب الخاص. نعم، فهذا المراد به برجل من العامة، أي فقيه مجتهد لكن غير منصوب من قبل الإمام، وسماه عاما يعني بالإضافة إلى المنصوب الخاص اللي قابل منصوب الإمام، هذا يسمى قاضي التحكيم. سيأتينا إن شاء الله في باب القضاء عند نوعين من القضاة: حاكم التنصيب اللي يكون منصب من قبل الإمام، وقاضي التحكيم اللي يرضى بالمتحاكمان أن يكون حكما بينهما. هذا كل الكلام كما قلنا في عصر حضور الإمام عليه السلام. أما في حالة الغيبة فالمعروف عندنا أنه ينفذ حكم الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، لأن هو المنصوب من قبل الإمام على نحو العموم، فيتولى اللعان كما يتولى غيره من باقي الأحكام. نعم. ثم قال المصنف: وقيل يعتبر رضاهما بعد الحكم، أي ويثبت حكم اللعان بنفس الحكم، وقيل يعتبر رضاهما بعد الحكم. وقع كلام إنه لو الحاكم صدر الأمر بكيفية اللعان وحصوله، يترتب عليه الأثر بمجرد صدور حكم اللعان من نفس الحاكم، أو إنه يحتاج إلى رضا الزوجين بعد صدور الحكم بالحكم الذي صدر. يعني هل نفس حكم اللعان اللي صدر من الحاكم قاضي بترتيب الأثر عليه، أم متوقف على رضا الزوجين بعد صدور الحكم؟ المصنف رحمه الله يقول: حكم اللعان يثبت بنفس الحكم، يعني يكون ملزم حكم شرعا بمجرد صدوره من الحاكم، وما متوقف على رضا الزوجين بالحكم من بعد صدوره، بنفس حكم الحاكم باللعان يثبت. هذا القول الأول. وقيل هذا القول الثاني هو قول للشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه المبسوط، وصرح به أيضا في كتابه الخلاف، إنه يعتبر رضاهما بعد الحكم، يعني ما يكفي حكم الحاكم بصدور حكم اللعان وهو غير ملزم حكم شرعا، إلا ماذا؟ بعد رضا المتحاكمين اللي هم الزوجين بالحكم بعد صدوره. والوجه في ذلك لأنه قاضي التحكيم إذا صدر حكم لابد من حصول رضا الزوجين على رأي بعض الفقهاء بعد حكم الحاكم، فهل يعتبر رضاهما الزوجين أيضا بعد صدور الحكم بما أنه قاضي تحكيم أم لا؟ فمن يقول بأن الحكم اللي يصدر من الحاكم التحكيم ما يكفي في ترتيب الأثر، وإنما يحتاج إلى رضا الزوجين، نعم اشترط ذلك، قال لابد من اعتبار رضا الزوجين بما صدر من الحكم باعتبارهم محكومين بعد صدور الحكم، لأن القاضي اللي صدر الحكم عليهم هو من نوع قاضي التحكيم. طبعا هذا بخلاف حكم الإمام، وكذلك بخلاف حكم الإمام الخاص يعني النائب الخاص، هذا يكون ملزم ويترتب عليه الأثر الشرعي بمجرد صدوره، لكن هذا كلامنا بقاضي التحكيم هل يعتبر الرضا بعده أم لا؟
نعم.
لا لا، قاضي التحكيم قلنا هو مجتهد فقيه عام غير منصب من قبل الإمام. نعم هذا كلام نحن بقاضي التحكيم. نعم هل يعتبر رضاهما أم لا؟ نعم قيل يعتبر رضاهما أيضا بعد الحكم على قول الشيخ الطوسي. القول الأول إنه الحكم اللعان يلزم بنفس حكم الحاكم مطلقا، من الإمام، من النائب الخاص، من الفقيه العام، من قاضي التحكيم، من قاضي التنصيب مطلقا، هذا القول الأول. والقول الثاني للشيخ الطوسي في كتاب المبسوط إنه يعتبر رضا الزوجين بعد صدور الحكم بما يخص قاضي التحكيم، نعم لأن قاضي التحكيم هو غير منصب من قبل الإمام، إنما ارتضاه المتحاكمين ليصدر الحكم بينهما من خلال صدور حكم اللعان. الآن نتكلم عن صورة اللعان، يعني الكيفية اللي يقع بها اللعان من حيث الصيغة اللفظية. وصورة اللعان أن يشهد الرجل بالله 4 مرات إنه لمن الصادقين. الصيغة اللي وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وروايات أهل البيت عليهم السلام من كيفية اللعان إنه يشهد الرجل 4 مرات إنه لمن الصادقين، يعني يقول هكذا: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي من الزنا. 4 مرات، نعم، فيما رماه به سواء كان من الزنا أو ماذا، نفي الولد. يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما نفيت به الولد عنه عن زوجتي. هذه 4 مرات يسموها الشهادات 4. ثم يقول في 5 أن عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين. يقول لعنة الله عليه إن كنت من الكاذبين فيما قذفت به أو نسبت الزنا به إلى زوجتي أو لنفي الولد عن نفسي. هذه 5. ثم بعد ذلك تشهد المرأة بالله أيضا 4 مرات تقول إنه لمن الكاذبين، يعني تقول أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، أو تقول أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما نفى به الولد عني. هذه 4 مرات. 5 تقول أن غضب الله عليها إن كانت من الصادقين. هذه الأولى تسمى الشهادات 4، والخامسة تقول أن غضب الله عليها إن كان هو من الصادقين فيما رماها به. هذه تسمى بمن بالشهادات. وتلاحظون المصنف قدم الرجل على المرأة، لأن هذا الترتيب مأخوذ من الآية المباركة. سابقا احنا قرأنا الآية المباركة قوله تعالى باسمه تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. هذا شهادات الرجل 4، وقدم الآية المباركة قدمت اللعان من قبل الرجل. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. الآن شهادات 4 مال من؟ مال الزوجة. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذه الشهادات تسمى بالشهادات 4 للرجل مع 5، وشهادات 4 للمرأة مع ماذا؟ 5. والآية المباركة رتبت تقديم الرجل على المرأة. نعم هذه صورة اللعان. ويشتمل اللعان على واجب ومندوب. الآن أريد نتكلم عن الأشياء المعتبرة الواجبة اللي يجب توفرها في صيغة اللعان، وكذلك الأمور المندوبة التي هي محبوبة وندب إليها الشارع في مسألة صورة اللعان. فالواجب التلفظ بالشهادة على الوجه المذكور، طبعا عبر بالشهادة أخذا من قوله أشهد بالله، يعني لابد أن الزوج وكذا الزوجة تأتي بصيغة الشهادة التي قرأناها الآن أنه يقول أشهد بالله. أما لو أبدل صيغة الشهادة بأي لفظ من الألفاظ ولو كانت متقاربة أو مترادفة لا يقع بها صيغة اللعان، لأن هذه الصيغة منصوصة وردت من قبل الشارع فما يجوز تغييرها. يعني مثلا لو بدل من أن يقول أشهد بالله يقول شهدت بالله ما يكفي، أو مع أنه مرادف وقريب إله لكن ما يكفي، أو بدل من أن يقول أشهد بالله يقول أنا شاهد بالله كذلك ما يكفي، بدل من يقول أشهد بالله يقول أحلف بالله أيضا لا يكفي، أو يقول أقسم بالله أو أوالي الله وهكذا، أو أشهد بالرحمن أو بالخالق ونحو هذا، كل لا يقع به لعان. لماذا؟ لأنه خلاف المنقول شرعا، لأن صيغة اللعان هي صيغة تعبدية وردت من قبل الشارع لابد بالأخذ بها، وما يجزي أي لفظ مرادف له أو قريب منه. وكذا لو أبدل قوله إني مثلا بدل من يقول من الصادقين يقول إني لصادق، أو هي تقول إن بدل ما تقول إنه من الكاذبين تقول إنه لكاذب أو إنه كاذب، هذا ما يكفي لأنه خلاف الصيغة اللفظية المعروفة اللي عرفت وشهدت وعهدت من قبل الشارع. كذلك لو أبدل اللعان بالإبعاد، يعني بدل من أن يقول لعنة الله عليه ماذا يقول؟ أبعدني الله من رحمته أو طردني من رحمته، مع أن اللعان اللعن هو بنفس معنى البعد والطرد من رحمة الله، لكن هذا أيضا ما يكفي لأن هذا يسموه لفظا بالمرادف وهذا أيضا لا يكفي. نعم، أو بدل من أن يقول لفظة الغضب مثلا غضب الله علي يقول سخط الله علي، هذا أيضا لا يجزي بذلك. نعم، لهذا قال فالتلفظ من الواجب التلفظ بالشهادة على الوجه المذكور، يعني اللي إحنا قرأناه من الصيغة المنصوصة من قبل الشارع. وأن يكون الرجل قائما عند التلفظ. من الأمور الواجبة أيضا في اللعان أن الرجل أثناء تلفظ بالشهادات لابد يكون قائم عند الحاكم، يعني ما يجزي أنه جالس ويتلفظ بالشهادات، بل لابد أن يكون قائما حين التلفظ بالشهادات الخمس وإن كانت المرأة جالسة. نعم، هذا شيء واجب لأن ورد في الروايات والأخبار أنه يقف الرجل بين يدي الإمام. وكذا المرأة، يعني وكذا المرأة يجب أن تكون قائمة حال التلفظ بالشهادات الخمس وإن كان ماذا؟ الرجل جالسا. نعم، هذا قول. وقيل يكونان جميعا قائمين، هذا القول للشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه النهاية، بل اختاره أكثر الفقهاء المتأخرين أنه لابد الرجل والمرأة كلاهما يكونان جميعا قائمين، يعني المرأة قائمة والرجل قائم حال تلفظ الرجل بمن؟ بالشهادات. وكذلك المرأة قائمة حال تلفظها بالشهادة والرجل معاها يكون أيضا ماذا؟ قائمون. تلاحظون أخوتي الفرق بين القولين؟ القول الأول اشترط الرجل قائم وإن كانت المرأة جالسة، أو المرأة تكون قائمة وإن كان الرجل جالس أو قاعد. نعم، لكن هذا القول الثالث لابد أن يكونان جميعا قائمين، المرأة قائمة أثناء تلفظها بالصيغة الشهادة والرجل كذلك قائم وقت شهادة الرجل، وكذلك يكون الرجل قائم وقت شهادة المرأة، كلاهما يكون واقفا أمام الحاكم الذي يحكم عليهم بالملاعنة. هذا الواجب الثاني. الواجب الثالث أن يبدأ الرجل أولا بالتلفظ على الترتيب المذكور، احنا لاحظنا الآية، الآية قدمت منه الرجل، هو يبدأ يتشهد الشهادات الأربع. نعم، اتباعا للترتيب المنصوص اللي ورد بالآية، وكذلك ورد عندنا في السنة المطهرة من الأحاديث والروايات والأخبار اللي شهدت بذلك، إن الرجل يتقدم ويبدأ على من؟ على المرأة. يبدأ الرجل أول بالتلفظ على نفس الترتيب المذكور. هذا معناه إنه لو بدأت المرأة قبل الرجل كانت شهاداتها ولعانها لغوا لا يترتب عليه أثر. نعم، فلابد أن يبدأ على نحو الوجوب، يبدأ الرجل أول بالتلفظ بالشهادات ثم تأتي من بعده تلفظ المرأة. لهذا قال ثالثا أن يبدأ الرجل أولا بالتلفظ على الترتيب المذكور، يعني قدم الشهادات الأربع ثم يقول إنه لعنة الله عليه، وكذلك المرأة بعده المرأة تقدم شهاداتها الأربعة وتأخر قولها أن غضب الله علي مثلا. قال وبعدها المرأة، وأن رابعا الأمر الواجب الرابع في مسألة اللعان أن يعينها بما يزيل الاحتمال كذكر اسمها أو اسم أبيها أو صفاتها المميزة لها عن غيرها. لابد الزوج يعين الزوجة اللي يقصد بها اللعان بما يزيل الاحتمال، يعني لو كان ما عنده إلا زوجة واحدة إلا واحدة وذكرها بلفظ اسمها هذا واضح أنه بعد ما يصير عندنا احتمال، يكفي أنه يذكرها باسمها أو يقول زوجتي، لأن ما عنده هو فقط هذه الزوجة وذكرها باسمها، فهنا ما لا يوجد شيء يسبب لنا احتمال قصد غيرها. لكن إذا كان موجود غيرها، أما تشابها بالاسم أما تعددا عنده بالزوجات وهكذا، فحينئذ إذا حصل الاحتمال أن المقصود بالصيغة غيرها لابد أن يعينها. أما يذكرها بالاسم مثلا يقول زوجتي هند هذه، هذا يكفي أن يذكرها بالاسم، أو يذكرها باسمها واسم أبيها هند بنت زيد، أو يذكرها بصفتها المميزة لها مثل يقول زوجتي الصغرى، هاي الصفة لكن تميزها عن من؟ عن الكبرى، أو يقول زوجتي الكبيرة بالسن، هذا أيضا وصف مميز لها. فإذا كان موجود وصف مميز لها عن غيرها، فيما لو كان له زوجة أو زوجات متعددة وطرق علينا الاحتمال إنه من هو مقصود باللعان، الزوجة الأولى الثانية هندون مثلا أو سعاد، إذا حصل احتمال لابد يعين. أما إذا ما حصل احتمال وما عنده هو إلا زوجة واحدة واسم واحد، بعد ما يحتاج إلى هذا التفصيل، لأن التعيين متى يكون؟ في مورد الاشتباه. فإحنا نوجب التعيين لدفع الاشتباه. نعم، قال وأن يعينها بما يزيل الاحتمال كذكر اسمها أو اسم أبيها أو صفاتها المميزة لها عن غيرها مثل الصغرى الكبرى مثلا، أي نعم أي وصف يميزها عن غيرها هم كافي في ذلك. نعم، وأن يكون النطق بالعربية مع القدرة ويجوز بغيرها مع التعذر. كذلك من الأمور الواجبة في اللعان أن يكون النطق بالشهادتين هو نطق باللغة العربية مع القدرة، قدرة الزوجين على النطق باللغة العربية. والوجه في ذلك لأن صيغة اللعان وردت بالشرع بمن؟ باللغة العربية، فالشرع هو ورد به. فإذا كان الزوج والزوجة قادرين على النطق باللغة العربية يجب عليهما أن يأتيان بصيغة اللعان باللغة العربية، لأن الشرع ورد بهما والآية المباركة أيضا نطقت بهما بمن؟ باللغة العربية، وكذلك الآية الروايات والأخبار نقلته باللغة العربية. أما الشرع ورد به وكذلك من باب التأسي، يعني متابعة الشارع بما أتى به. نعم، في حالة عدم القدرة على النطق باللغة العربية يجوز النطق بشهادات اللعان بأي لغة من اللغات الأخرى مع التعذر، إذا كان الزوج والزوجة غير قادرين على النطق باللغة العربية، كما لو كانوا هم ينطقون باللغة الفارسية أو الإنجليزية، هذا يجزي ولا ما يجزي؟ نعم يجزي، بأي لغة من اللغات مع التعذر عن اللغة العربية. لماذا؟ لأن ما دام اللغة غير متمكنة لهم فهم في حالة تعذر، فيكفي منهم أي لغة كانت. يعني نأتي بالممكن، متعذر ما تستطيع تنطق باللغة العربية، يتعذر عليها أن تنطق باللغة العربية لأن لا تفهمها، كالفارسي والإنجليزي ما يفهم اللغة العربية، ما يعرف يتلفظها. لا لا لا، هو يكفي التعذر، ما واجب التعلم. هو الآن رجل مثلا، الزوج والزوجة يقرؤون اللغة الفارسية ما يجيدون العربية، ما نقولهم اذهبوا تعلموا، ولا اذهبوا ووكلوا عنكم من يقوم، لأنه كما تعلمون اللعان لابد يكون بالمباشرة مو بالوكالة، ولا نجب عليهم التعليم. يكفي التعذر، إذا ما ينطقون باللغة العربية يكفي أي لغة من اللغات ما دام غير متمكن من اللغة العربية. نعم. لا ما يكفي، ما يحتاج. هم الفقهاء حكموا وقالوا يجوز بغيرها مع التعذر. نعم، هذا لهذا احنا ماذا بمن قيد المصنف العربية مع القدرة عليها، يعني يقصد منهم اللي ينطقون العربية. أما اللي ما ينطق العربية من باقي اللغات الأخرى متعذر على العربية، يكفي بأي لغة كانت. لماذا؟ لأنه ما دام هو متعذر يعني غير ممكن عنده، فإذا كان غير متمكن عنده هذا يصبح مورد ضرورة، فيكفي سائر اللغات الأخرى. هاي أولا. ثانيا، أي لغة أخرى من اللغات غير العربية يحصل بها الغرض من الشهادة واليمين. يعني هو من راح يأتي بالألفاظ الأخرى باللغة الفارسية والإنجليزية، راح يأتي ألفاظ قريبة من الشهادة واليمين، وهذا كافي، لأن إحنا يكفينا حصول الغرض، وحصول الغرض يقع بأي لغة تكون مرادفة وقريبة لألفاظ الشهادات والأيمان، فلهذا يكفي. لا نكلفه التعلم ولا الوكالة ولا الترديد وغيره، هذا كله غير مطلوب منه. لهذا قال وأن يكون النطق بالعربية مع القدرة أي عليها، لأن الشرع ورد بها، ويجوز بغيرها يعني من باقي اللغات الأخرى مع التعذر، مثل اللي ما ينطق باللغة العربية. فيكفي الممكن عند الضرورة ويحصل به الغرض من قبيل الشهادة واليمين. وإذا كان الحاكم غير عارف بتلك اللغة افتقر إلى حضور مترجمين ولا يكفي الواحد. يعني لو كان الزوج والزوجة ما يقدرون ينطقون باللغة العربية، ينطقون باللغة الفارسية أو الإنجليزية أو غيرها من باقي اللغات الأخرى، والحاكم اللي يقام أمامه صيغة اللعان بحضور الزوجين ما يفهم لغتهم، طيب الحاكم لازم يعرف أنهم تلفظوا بالصيغة المطلوبة من الشهادة واليمين، فيحتاج مترجم يترجم للحاكم ما يقوله الزوجين من صيغة اللعان. نعم، إذا احتاج إلى مترجم يترجم لغة الزوجين لابد من حضور مترجمين عدلين. لماذا لا يكفي المترجم الواحد؟ المصنف قال ما يكفي الواحد، لأن الفقهاء قالوا أنه المترجم من يترجم الكلام وينقله للحاكم يشهد بأن القائل يقول كذا، وهذا شهادة، والشهادة لا تقبل إلا بشاهدين عدلين. لهذا اشترطوا الفقهاء أنه في مورد الترجمة تكون هاي مورد نقل تفسير للألفاظ باللغة الأخرى، يعني المترجم جاي يشهد بأن القائل يقول كذا، والشهادة لا تقبل من الواحد، لابد يكون مقبولا مين؟ من رجلين عدلين، كما في موارد الشهادة والبينة. فلهذا اشترطوا أن المترجم الواحد ما يكفي، حالها حال سائر الشهادات، بل لابد من حضور ماذا؟ مترجمين اثنين عدلين يكونين شاهدين على ما يقوله الزوج اللي يتلفظ باللغة غير العربية. نعم، إذن هسه سبب عدم كفاية الشاهد الواحد، حضور المترجم والشاهد الواحد، ما هو؟ لأن هاي ترجمته بالقول تعتبر شهادة، والشهادة لا تقبل من الشاهد الواحد، يعني لا يكفي الواحد كما في سائر الشهادات الأخرى. فما دام هو نوع من الشهادة على ما يقولان، فتجب أن يكونان حضور شاهدين، وكذلك يابد أن يكونان عدلين، لأن إحنا عدنا البينة بحضور شاهدين عدلين يشهدان على ما يقول ويترجمان قول الزوجين. نعم اتفضل. نعم
الشهادة لكل طرف شاهد أو
لا؟ هم اثنيناتهم اثنيناتهم الزوجين يكفي حضور الشاهدين المترجمين عند الحاكم. هو الحاكم يحضر اثنين مترجمين يمه يشهدون على ما يقول الزوج وما تقوله الزوجة. نعم لا 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 لا, لا. المترجمين لا المترجمين مو يحضرهم مو الزوجين يحضروهم المترجمين الحاكم يحضرهم. هم يأتون يم الحاكم مترجمين عدلين هم يترجمون أقواله. نعم
أقصد يعني المترجم الواحد كل واحد يترجم عن
لا كل اثنين كل مترجمين اثنين يشهدون على قول الرجل كل مترجمين اثنين يشهدون على قول المرأة. نعم ويجب البدء بالشهادات ثم باللعان. هذا اللي احنا قلنا الترتيب المذكور. الآن أراد المصنف المحقق رحمه الله يفصل في ذلك لأن هو سابقا ذكر قال لابد أن يكون التلفظ بالشهادة على الوجه المذكور. شو يقصد بالوجه المذكور؟ الترتيب أنه تبدأ بالشهادات وتنتهي باللعن أو يقول غضب الله علي أو تقول هي غضب الله علي. فلابد يبدأ بالشهادات ثم ينتقل إلمن للعان لأن هو هذا الترتيب والوجه اللي ورد عدمن في نصوص الشارع. فاتباعا للترتيب المنصوص بالروايات والآية المباركة لابد أن نبدأ بالشهادة ونؤخر اللعان. هذا معناه أن الزوج أو الزوجة الملاعن أو الملاعنة إذا قدموا اللعان وأخروا الشهادة ايش راح يكون قولهم؟ لغوان ماكو فائدة منه ولا يترتب عليه أثار. وفي المرأة تبدأ بالشهادات ثم بعد ذلك تقول أن غضب الله عليها أيضا على نحو الترتيب المذكور. فلو أبدلت وقدمت الغضب وأخرت الشهادة أيضا يعتبر قولها لغو لا يترتب عليه الأثر المنشود والمطلوب من اللعان. ولو قال أحدهما عوض أشهد بالله قال أحلف بالله مع أن الحلف هو نفسه قريب للشهادة أو يقول أقسم بالله بدال أشهد بالله يعني بدل اليمين بالشهادة هذا ما يجزي. وما شاكله إنه يبدل غضب الله عليه بسخط الله عليه بأنه يبدل اللعنة بالإبعاد والطرد من الرحمة يبدل لفظة الغضب بالسخط هذا كل ما شاكله ما يجزي ولا يكفي. لماذا؟ لينقلنا هذا خلاف مورد النص خلاف الترتيب المتبع بالنصوص والألفاظ اللي وردت عن طريق الشارع. فبما أنه خلاف مورد النص وخلاف ما جاء به الشارع فلا يكون مجزيا ولا يكون كافيا ولو وقع لا قيمة له ولا أثر يترتب عليه وبالتالي ما يكون كافي فيجب إعادته بلفظ أشهد بالله وإلا لم يكن لعان وما يصدق عليه اللعان. أما قوله أن بالأمور المندوبة التي يشتمل عليها اللعان هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه والحمد لله رب العالمين. الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا عندكم سؤال أخوتي بخدمتكم.
سؤال.
أي تفضل. أي نعم.
القضاء لابد أن يكون عند بشكل عام القضاء.
أي نعم.
لابد أن يكون عند المجتهد.
نعم. المنصب القضاء هو نوع من أنواع الحكومة. أعطاه الشارع للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله ومن بعده الإمام عليه السلام. أو من ينصبه النبي أو الإمام لا غير. يعني نعم هسه لا في عصرنا الحاضر هذا ما يعتبر قضاء شرعي هذول يعتبرون نعم نعم ما يجوز. نعم هذا ورد عندنا إذا تذكرون في باب بداية المعاملات إنه ما يجوز التقاضي والتحاكم عند خلفاء وأئمة الجور وحكام الجور ما يجوز إلا في مورد واحد إذا استوقف عليه إنقاذ الحق بحيث إذا ما ترافع يطرح حقك يضيع مثل أموالك تسرق أو تنهب أو أملاكك تؤخذ أو تخصب إلا في مورد واحد هو استنقاذ الحق في ذلك. نعم أو يقوم بإذن الحاكم الشرعي هذا لا مانع منه أي الحاكم الشرعي يعني المجتهد الفقيه الجامع للشرائط الآن في عصر الغيبة. نعم أي في مورد عدة حكم الحاكم الشرعي في مورد استنقاذ الأموال أو توقف حصول الحقوق يجوز التحاكم لهم. نعم الباقي لا ما بحكم. أي نعم
فيصير مثلا يتقاضى إنسان مؤمن مثلا شيعي
أي إذا كان فقيه جامع للشرائط أي لأن منصب الحكومة والقضاء بس للفقيه الجامع للشرائط اللي يكون نائب للإمام هذا سمي قاضي تحكيم. أي إذا في هذا إذا مو إذا هكذا راح يصير مورد استنقاذ حق ومورد ضرورة هذا الفقهاء مجوزين بماكو مانع إذا ضرورة وموقف استنقاذ حق وما أو يتعذر الوصول للحاكم يقدر يتقاضى بين قاضي التحكيم لا مانع منه. لا بد يكون القاضي فقيه عارف بالأحكام أي لا مع التعذر ما يقدر لا لا ما يصير الأمر للإنسان العادي اللي ما يعرف بأمور القضاء أصلا ما يصير التحاكم عنده حتى بمورد الضرورة لكن القاضي إذا عارف بأحكام القضاء ماكو مانع يسموه قاضي تحكيم. إن شاء الله رح يأتينا في باب القضاء هل يشترط الاجتهاد في قاضي التحكيم أو لا يشترط سيأتينا أكو كلام فيه. نعم اتفضل شيخ. نعم اتفضل. نعم
سبب الشهادة في البيع والشراء.